إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي حضت على الورع وترك الشبهات، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، وقد أخرجه الشيخان من طرق بألفاظ متقاربة. ومشتبهات، أي التبس أمرهما فلا يدرى حلال أم حرام. استبرأ لدينه، أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي، ولعرضه، أي صان عرضه عن كلام الناس فيه، وعرضه أي جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويعاب، يرتع فيه أي يرعى فيه. وفي رواية عند البخاري: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. والحمى الموضع فيه كلأ يحمى من الناس، مضغة أي قطعة من اللحم. قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، ومشتبه. فالحلال البين كحل بهيمة الأنعام، والحرام البين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أشبه ذلك، وكل ما في القرآن من كلمة أحلى فهو حلال، ومن كلمة حرم فهو حرام. فقوله تعالى: وأحل الله البيع، هذا حلال بين. وقوله تعالى: وحرم الربا، هذا حرام بين. هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس، وأسباب الخفاء كثيرة، منها أن لا يكون النص ثابتا عند الإنسان، يعني يتردد. هل يصح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لا يصح؟ ثم إذا صح قد تشتبه دلالته، هل يدل على كذا أو لا يدل؟ ثم إذا دل على شيء معين فقد يشتبه، هل له مخصص إن كان عاما؟ هل له مقيد إن كان مطلقا؟ ثم إذا تبين قد يشتبه، هل هو باقٍ أو منسوخ؟ فأسباب الاشتباه كثيرة، فما هي السبيل إلى حل هذا الاشتباه؟ الجواب أن الطريقة بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. من اتقاها يعني تجنبها إلى الشيء الواضح البين، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه حيث سلم من الوقوع في المحرم، واستبرأ لعرضه حيث سلم من كلام الناس فيه، لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة صار عرضة للكلام فيه، كما إذا أتى الأمور البينة الواضحة تحريمها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لذلك بالراعي، راعي غنم أو إبل أو بقر يرعى حول الحمى، يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه أحد، ومعلوم أنه إذا حمي ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه، لأن الناس لا ينتهكونه بالرعي. فالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت الخضرة في هذا المحمي ورأت العشب فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة. ومع ذلك لو لاحظ الإنسان وراقب فإنه قد يغفل، وقد تغلبه هذه البهائم فترتع في هذا الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. وهذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إقرارا له، وأن الملك له أن يحمي مكانا معينا يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين، وهي البهائم التي تكون في بيت المال كإبل الصدقة وخيل الجهاد وما أشبه ذلك. وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه، لا يحل لأحد أن يحمي شيئا من أرض الله يختص بها دون عباد الله، فإن ذلك حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فالكلأ لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك أو يضع عنده جنودا يمنعون الناس من أن يرعوا فيه، فهذا غصب لهذا المكان، وإن لم يكن غصبا خاصا لأنه ليس ملكا لأحد، لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس جميعا، فهذا لا يجوز. لهذا قال أهل العلم: يجوز للإمام أن يتخذ حما مرعا لدواب المسلمين بشرط ألا يضرهم أيضا. فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن لكل ملك حما، يحتمل أنه إقرار، فإن كان كذلك فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين كخيول الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك، ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننا سنركب سنن اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. فهل هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل هذا تحذير. فعلى كل حال الملك له حما يحمى سواء بحق أو بغير حق، فإذا جاء الناس يرعون حول الحمى حول الأرض المعشبة المخضرة فإنهم لا يملكون منع البهائم أن ترتع فيها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن حمى الله محارم. الله جل وعلا أحاط الشريعة بالسياج المحكم، حمى كل شيء محرم، يضر الناس في دينهم ودنياهم، وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله، فإن الله تبارك وتعالى إذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله. وانظر مثلا إلى الزنا والعياذ بالله، فالزنا سببه قوة الشهوة وضعف الإيمان، لكن النفوس تدعو إليه فجعل حوله سياجا يبعد الناس عنه. فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. فهذا يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنا من النظر واللمس والمحادثة وغير ذلك، وكذلك الربا حرمه الله جل وعلا. ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من الفائدة حرم كل ذريعة إليه، فحرم الحيل على الربا ومنعها، وهكذا جعل الله جل وعلا للمحارم حما له تمنع الناس من الوقوع فيها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان، فهي صغيرة لكن شأنها عظيم، هي التي تدبر الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ليست العين ولا الأنف ولا اللسان ولا اليد ولا الرجل ولا الكبد ولا غيرها من الأعضاء، إنما هي القلب. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، كما في صحيح مسلم. فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب، ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بصلاح قلبه. فصلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب، ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب. يقول الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من الهيئة الحسنة وحسن عمل الجوارح، وإن يقولوا تسمع لقولهم، إذا قالوا قولا تسمع له من حسنه وزخرفه، لكن قلوبهم خربة والعياذ بالله، كأنهم خشب مسندة ليس فيها خير. ففي حديث النعمان رضي الله تعالى عنه نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل القسمة ثلاثية: أولا الحلال البين الذي لا خفاء فيه، وثانيا الحرام البين الذي لا شبهة فيه، وثالثا المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس فيترددون في حكمه. وهذا معرفته ومعرفة حكمه هو الفقه. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وقال أيضا: وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. والحقيقة أن الورع إنما هو مجانبة المحرمات والمشتبهات، وهذا المشتبه كالسياج على الحرام والحرام من ورائه، والبعد عن هذا المشتبه طريق للخلاص من الحرام وطريق للخلاص من الوقوع في هذه المشتبهات. لأن الوقوع في هذه المشتبهات والخوض فيها واقتحامها سبب أكيد في الوقوع في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يوشك أن يواقعه. وقد أوضحت هذا المعنى إحدى روايات البخاري لهذا الحديث، ففي تلك الرواية: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. ومما يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد سأل النواس ابن سمعان الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم، أي أنه أورث ترددا وريبة وانقباضا، فلو كان حلالا صرفا فإنه لا يحيك في الصدر ولا يتلجلج فيه، ولا يكره الإنسان أن يطلع عليه، إنما يتردد في النفس ما كان مشتبها، فيكره الإنسان أن يطلع الناس عليه ويخشى أن يكون من الحرام. فينبغي أن تزم النفوس بهذا الزمام وأن تنضبط بهذا الضابط، ما حاك في النفس فهو من الإثم، كما صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالورع اجتنابه وتركه والتباعد عنه. فهذان الحديثان يجعلان من فطرة الإنسان مقياسا في معرفة الخير والشر عند الاشتباه، ليتجنب مواطن الخطر ومواقع حدود الله عز وجل. وهذا له علامتان: الأولى عدم الارتياح النفسي والانقباض والتردد، والثانية كراهية اطلاع الناس فيخفي ذلك ويتحاشى أنظارهم فلا يفعل ذلك أمامهم أو حيث يطلعون عليه. وقد جاء عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره. فقال: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. البر من شرح له صدرك، لا تجد معرة فيه ولا انقباضا ولا ترددا ولا تحرجا، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. ومن يتأمل أحوال الناس اليوم يجد كثيرا منهم يبحثون عن فتوى تبيح لهم ما تهواه نفوسهم، ثم يقفون عند ذلك تعلقا بهذه الفتوى، وهذا في الواقع لا يبيح محرما ولا يحرم حلالا، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والفتوى لا تغير الحكم في نفس الأمر مهما أفتاك الناس، فإن الحكم عند الله ثابت لا تغيره فتيا المفتين. فيجب على العبد أن يحتاط لدينه وأن يبحث عند السؤال عن الأعلم والأورع من المفتين، لأن يبحث في القضايا المالية عمن يرخص له، وفي قضايا الشهوات الأخرى عمن يبيح له ما تشتهيه نفسه من المعازف أو التبرج أو غير ذلك. فالحكم لا يتغير بالفتوى، ولا تبرأ الذمة إلا ببذل الوسع في التحري عمن يستفتيه من حيث الورع. فإذا بذلت الوسع وتحريت وسألت من تعتقد فيه الديانة مع توافر العلم والمكنة من الفتيا بشروطها برئت ذمتك. أما أن يسأل الإنسان كيف ما اتفق، وأما أن يبحث عمن يحلل له ما يهواه، فإن هذا لا يخرجه من العهدة ولا يسلم معه من التبعة. وثمة آخرون لهم شأن آخر، فهم يتورعون تورعا فاسدا عن السؤال لئلا يتورطوا بجواب يوقعهم في الحرج، فيقول أحدهم: لا تسأل، لا تبحث، لا تراجع، فتسمع ما تكره. يريدون من الإنسان أن ينساق مع عماه ومع جهله وراء غيه وهواه، وأظنون بهذا أنهم يسلمون من التبعة، والواقع أنهم لا يسلمون بذلك بحال من الأحوال. فيجب على المسلم أن يسأل وأن يبحث عن العلم في مضانه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. فهؤلاء الذين لا يأكلون الطيبات هم الذين لا يتبرعون في المكاسب، وإنما يعدون الحلال ما حل في اليد من أي وجه جاء، دون أن يفتشوا أو ينظروا في وجوه مكاسبهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. وجاء في حديث آخر: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. أخرجه البخاري. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن زماننا هذا شاهد بما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأحاديث أيضا التي تدل على الأخذ بالورع وترك الشبهات، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. ومنها حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. قال النووي: حديث حسن. وقد رواه أحمد والدارمي في مسنديهما، والحديث حسنه المنذري والألباني. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق من البر الداخلي في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وحسن الخلق يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. فحسن الخلق في عبادة الله أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر منشرح ونفس مطمئنة، ويفعل ذلك بانقياد تام بدون تردد وبدون شك وبدون تسخط، يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادا لذلك، يتوضأ في أيام البرد منقادا لذلك، يتصدق بالزكاة من ماله منقادا لذلك، يصوم رمضان منقادا لذلك، يحج منقادا لذلك. وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والنصح بالمعاملة وغير ذلك، وهو منشرح الصدر قرير العين واسع البال لا يضيق بذلك ذرعا ولا يتضجر منه. فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال فإنك من أهل البر. أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه، وهذا فيمن نفسه مطمئنة وراضية بشرع الله جل وعلا. وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا بها صدره والعياذ بالله جل وعلا، لا يبالي بذلك. لكن صاحب الخير الذي وفق للبر والذي يتردد الشيء في نفسه ولا تطمئن إليه نفسه ويحيك في صدره، فهذا هو الإثم. وموقف الإنسان من هذا أن يدع، أن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه ولا يكون في صدره حرج منه، فهذا هو الورع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، حتى لو أفتاك مفتن بأن هذا جائز ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه، فإن هذا من الخير والبر. إلا إذا علمت أن في نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله تعالى فلا تلتفت لهذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يخاطب الناس كافة، يتكلم على الوجه الذي يسري على الجميع، أي لمن ليس في قلب صاحبه مرض، فإن البر هو ما اطمأنت إليه نفسه، وأما الإثم فما حاك في صدره وكره أن يطلع عليه الناس. وقد نظر العلماء في حديات الإلهام، فأما الإلهام فهو أن يلقي الله في النفس أمرا يبعث على الفعل أو الترك، وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده. وقد اتفق الأصوليون على أن الإلهام من الله تعالى لأنبيائه حق، وهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حجة في حق، كذلك هو في حق أمته، ويكفر منكر حقيقته ويفسق تارك العمل به كالقرآن، أي كما يفسق تارك العمل بالقرآن. أما إلهام غير الأنبياء من المسلمين فإنه ليس بحجة، لأن من ليس معصوما فلا ثقة بخواطره، لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو المختار عند الحنفية. ولا عبرة بما قاله قوم من الصوفية بأن الإلهام حجة في الأحكام. من الأحاديث الجامعة في الورع واتقاء الشبهات حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، والريب من بعد القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد رحمه الله: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. قال ابن المبارك رحمه الله: كتب غلام لحسان بن أبي سنان، كتب إليه من الأهواز إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك. فاشترى من رجل السكر فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح 30,000. قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك. فقال له البائع: قد علمتني الآن وقد طيبته لك. قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آت هذا الأمر من قبل وجه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رد عليه. وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب. وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. فحديث الحسن رضي الله عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الحكم النبوية البليغة. فهو بكلماته القليلة قعد قاعدة عظيمة في ديننا العظيم، وهي ترك الشبهات والتزام الحلال المتيقن. ويندرج تحت هذا الحديث ما لا يحصى من الفروع، لهذا قال ابن حجر: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين، ومنج من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين. دع ما يريبك، اترك ما تشك فيه من الشبهات، إلى ما لا يريبك، إلى ما لا تشك فيه من الحلال الواضح الحل. فيرشدنا هذا الحديث إلى أن المؤمن يترك ما يشك في حله خشية أن يقع في الحرام وهو لا يشعر، بل عليه أن ينتقل مما يشك فيه إلى ما كان حله متيقنا ليس فيه شبهة، ليكون مطمئن القلب ساكن النفس راغبا في الحلال الخالص متباعدا عن الحرام والشبهات وما تتردد فيه النفس. قال ابن رجب رحمه الله: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. وقد يستدل بحديث الحسن رضي الله عنه على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل، لأنه أبعد عن الشبهة. ولكن المحققون من العلماء على أن هذا ليس على إطلاق، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها. وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك، وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها. وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين في عهد الصحابة، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله تعالى أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها. وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق، قال: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين. رواه البخاري. وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان برها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، يعني التي تربط بها حزمة البقل، فقال أحمد: أيشن هذه المسائل؟ قيل له: إنه إبراهيم بن أبي نعيم. فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك، وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله. وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا. ومن الأحاديث التي هي أصل في هذا الباب وأصل عظيم من أصول الأدب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال النووي: حديث حسن. وقد رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. قال محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه رحمه الله: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه من قول وفعل. واقتصر صلى الله عليه وسلم على ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أن تتعلق عنايته به، يكون من مقصده ومطلوبه. العناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات. والإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه. ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه. قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. وقال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. وقد وقعت الإشارة في القرآن المجيد إلى هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قال: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. وقال الحسن: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. قال معروف: كلام العابد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. من حسن إسلام المرء خبر مقدم، تركه ما لا يعنيه مبتدأ مؤخر، وهذا من مواضع تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا، لما في المبتدأ من ضمير يعود على متعلق الخبر وهو المرء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تركه ما لا يعنيه، تركه مصدر مضاف لفاعله، ما نكرة مقصودة بمعنى شيء، وهذا الشيء أعم من أن يكون قولا أو فعلا. تركه ما لا يعنيه أي لا يهمه شرعا، قولا كان هذا الشيء أو فعلا، محرما كان أو مكروها أو مباحا، وذلك ما دام هذا الشيء زائدا عن حاجته مما لا تدعو إليه حاجة. وهذا هو الفضول كله على اختلاف أنواعه. والمقصود بالعناية في تركه ما لا يعنيه، المقصود بالعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه الأمر يعنيه إذا احتاج إليه وتعلقت عنايته به وكان من مطلوبه ومقصوده. وفي القرآن المجيد: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقرئ يعنيه أي له شأن لا يهمه معه سواه. والفعل أصله من عنا الذي يدل على القصد للشيء بانكماش فيه وحرص عليه. في لفظ الحديث الشريف اكتفاء بذكر الترك عن الفعل، ولكن المقصود يتعدى إلى فعله ما يعنيه كذلك. وفيه إشارة إلى أن الشيء من القول أو الفعل إما أن يعني الإنسان أو لا، وعلى كل إما أن يتركه أو أن يفعله. فصارت الأقسام بذلك أربعة أقسام: القسم الأول والثاني فعل ما يعني وترك ما لا يعني، وهما حسنان. القسم الثالث والرابع ترك ما يعني وفعل ما لا يعني، وهما قبيحان. والذي يعني الإنسان قسمان: قسم يتعلق بضرورة حياته في معاشه مما يشبعه من جوع ويرويه من عطش ويستر عورته ويعف فرجه ونحو ذلك مما يدفع الضرورة دون ما فيه توسع في الملذات واستكثار منها، وهذا القسم لا شك في أنه مما يعني الإنسان، وصلاحه وسيلة لصلاح الآخرة. القسم الثاني يتعلق بسلامته في معاده، وهو الإسلام والإيمان والإحسان والإخلاص، وهذا القسم لا شك في أنه أهم ما يعني الإنسان. فهذان القسمان هما ما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحرص عليه بقوله: احرص على ما ينفعك، كما في رواية مسلم في الحديث. فإذا فعل الإنسان ما يعنيه واقتصر عليه سلم من سائر الآفات وجميع الشرور والمخاصمات، وكان ذلك دالا على حسن إسلامه ورسوخ إيمانه وحقيقة تقواه ومجانبته لهواه لاشتغاله بمصالحه الأخروية وإعراضه عما لا يعنيه من الأمور الدنيوية. وأما ضابط ما يعني الإنسان وما لا يعنيه، فالذي يعنيه هو الذي يعود عليه منه منفعة لدينه أو لدنياه الموصلة لآخرته، وما لا يعنيه ما لا يعود عليه منه منفعة لدينه أو لدنياه الموصلة لآخرته. وهذا الكلام شامل لجميع أنشطة الإنسان وأعماله من الأقوال والأفعال، كما أنه شامل للمحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، وكلها مما يحاول الشيطان إيقاع العبد فيه متدرجا من الأشد إلى الأخف. قال النووي: واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام ومكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. والضابط لترك ما لا يعني هو الشرع فحسب، لاتباع حظوظ النفس فيما لا يطلب الشرع الاعتناء به فهو مما لا يعني. فإذا ترك الإنسان بعض الواجبات أو المستحبات ظانا أن هذا مما لا يعنيه فقد أخطأ وأساء واتبع هواه. وأكثر ما يراد بترك المرء ما لا يعنيه حفظ لسانه من لغو الكلام، كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. ودخل بعض الناس على أحد الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، أي الصحابي، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. وقال الحسن: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، من علامة أعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. وأما حد ما لا يعنيك من الكلام فأن تتكلم بما لو سكت عنه لم تأثم ولم تتضرر حالا ومآلا، كذكر أخبار الوقائع اليومية والأطعمة والألبسة وسؤال الغير عن عبادته وعن كلامه الذي قاله لفلان ونحو ذلك مما قد يوقع المسؤول في الحرج أو الكذب ويضيع به زمانك وتحاسب على ما نطق به لسانك، إذ إنك تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولو صرفته في الفكر والدعاء والتسبيح لبني لك قصر في الجنة. وقد قيل: إن كل كلمة فيما لا يعني يوقف عليها في الآخرة 5 وقفات يطول بها حسابه وهوله ويذوب لحمه وقلبه ويتقطع حسرات. أولها أي أول تلك الوقفات أن يقال له: لما قلت كلمة كذا؟ أكانت مما يعنيك؟ ثانيها: هل نفعتك إذ قلتها؟ ثالثها: هل ضرتك لو لم تقلها؟ رابعها: هل لا سكت فربحت السلامة من عاقبتها؟ خامسها: هل لا جعلت مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فغنمت ثوابها؟ قال الشافعي رحمه الله: 3 تزيد في العقل: مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين وترك الكلام فيما لا يعني. وقال ابن القيم رحمه الله: وأصل صلاح النفس بالاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله في الاشتغال بما لا يعنيك. وتلخيص ذلك أن الكلام أو الفعل في موضع لا يصح أو يليق به يكون في معنى الكلام فيما لا يعني. ومن هنا عد الشافعي رحمه الله الكلام أثناء الخطبة في الجمعة وتخطي رقاب الناس جعله في معنى الكلام فيما لا يعني. فهذه آفة عظيمة، ولا يتحصل المرء على الورع إلا بالتخلص منها. فما علاج هذه الآفة، آفة الانشغال بما لا يعني؟ علاجها أولا بإخلاص النية لله جل وعلا ومعرفة الدافع الذي ينبغي أن يكون وراء الحرص على التخلص من هذه الآفة. ثانيا بالاستعانة بالله عز وجل ودوام مراقبته وتقوية الإيمان به وبملائكته. ثالثا بالاشتغال بما يعني، فإنه من أنجح العلامات، والمرء لو اعتنى بما كلف به لوجد فيه شغلا شاغلا عما لا يعني. رابعا الشعور بقبح هذه الآفة وشينها، فإن الإنسان العاقل الذي يحافظ على كرامته لا يرضى أن يوصم بأنه من الفارغين البطالين. خامسا تذكر الحرمان الذي يدنيه الإنسان بسبب هذه الآفة، وهي الانشغال بما لا يعني. فمن ذلك الحرمان من الصدق والورع. قال سهل التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، ومن اشتغل بالفضول حرم الورع، ومن ظن السوء حرم اليقين، ومن حرم هذه الثلاثة هلك. الحرمان من الحكمة. قيل للقمان: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما قد كفيت، ولا أتكلف ما لا يعنيني. الحرمان من الحلم. قال معاوية رضي الله عنه لرجل: ما بقي من حلمك؟ قال لا يعنيني ما لا يعنيني، لا يعنيني ما لا يعنيني. الحرمان من السيادة الحقيقية واحترام الناس. قيل للأحنف: بما ست قومك وأنت لست بأنقبهم ولا أشرفهم؟ قال: أني لا أتناول، أو قال: لا أتكلف ما كفيت ولا أضيع ما وليت. الحرمان من لين القلب وقوة البدن وبركة الرزق. قال مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بأنك تكلمت بما لا يعنيك. الحرمان من الطمأنينة وراحة النفس، والحرمان من علو القدر والدرجة عند الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فإن من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه. سادسا، مما تعالج به آفة الانشغال بما لا يعني: حفظ الأبواب الأربعة التي يدخل منها الشيطان على العبد ليشغله بما لا يعني. وهذه الأبواب الأربعة هي النظرات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي أن يكون المرء بواب نفسه على هذه الأبواب، يلازم الرباط على ثغورها. فبهذه الأمور يعالج المرء نفسه من هذه الآفة، آفة الانشغال بما لا يعني، إن كان قد أصيب بها. وهناك أمور ليست من الكلام فيما لا يعني حتى لا تشتبه الأمور، منها الزيادة في جواب بعض الأسئلة والفتاوى إن ظن المفتي حاجة السائل لذلك، مثل أن يسأل عن الصلاة فيذكر الوضوء والصلاة وأذكارهما ونحو ذلك. ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة إذا لم يوجد من يقوم به سواه، فيتعين عليه حينئذ القيام بذلك مهما أمكن، ولا يكون ذلك من الاشتغال بما لا يعني. ومنها مداعبة الأهل والأولاد على سبيل المباسطة والتودد، لكن لا ينبغي الإفراط في ذلك حتى لا يكون سببا في ضياع الأوقات وفساد الأهل والأولاد وغرس روح الهزل واللعب في نفوسهم، والسعيد من وفقه الله جل وعلا. فهذه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تحض على الورع وتحض على اتقاء الشبهات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وبجميع أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من الفاقهين لها العاملين بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.